أهلاً بكل من يرافقنا اليوم في رحلة تعمق معرفية جديدة. أنا مضيفتكم في هذا الغوص المعرفي ومتحمسة جداً لنقاش اليوم.
وأنا خبيركم المالي في هذه الرحلة. بصراحة الموضوع اللي حنستكشفه النهاردة بيشغل بال أي شخص بيفكر في مستقبله.
بالظبط. المشهد الكلاسيكي في عالم المال دايماً بيتلخص في صورتين عكس بعض تماماً. الأول شخص قاعد متوتر جداً قدام شاشات بتنور أحمر وأخضر،
وبيتصبب عرق مع كل خبر عاجل.
صحيح، بيراقب الأسهم دقيقة بدقيقة. لكن على الجانب الآخر بنشوف شخص تاني جالس بهدوء تام، بيقرأ كتاب أو بيقضي وقتاً مع عائلته،
وثروته بتنمو في الخلفية بصمت.
بالظبط. والسر هنا مش في حجم الفلوس اللي بدأوا بيها، بل في الأفق الزمني، يعني النهج نفسه مختلف.
وده تحديداً الهدف من رحلتنا النهاردة. إحنا حنستكشف مقال دسم جداً عن استراتيجيات نمو الثروة المستدامة.
ومفيش هنا أي وعود بالثراء السريع، صح؟
خالص. المصدر بتاعنا مش بيقدم تكتيكات للمضاربة، بل بيشرح الآليات اللي بتحول الاستثمار من مغامرة بتحرق الأعصاب لطريق هادي ومدروس لبناء ثروة تراكمية.
طيب، دعنا نفكك هذا الأمر في البداية. المصدر بيتكلم عن الاستثمار طويل الأجل، بس في تناقض ظاهري لفت انتباهي.
إيه هو؟
يعني في البداية بيعرف الاستثمار طويل الأجل بأنه الاحتفاظ بالأصول لأكثر من سنة، بس بعدين في القسم الأسئلة الشائعة بيقول إنه الحد الأدنى هو من 5 إلى 10 سنوات.
مفهوم.
أليس هذا تبايناً؟ يعني هل هي سنة ولا 10؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو السياق. تعريف السنة ده هو الحد الفاصل المالي أو الضريبي، يعني أكاديمياً أكثر من سنة يعتبر طويل الأجل.
مجرد تصنيف نظري.
بالظبط. لكن المعطيات العملية اللي بتحمي الثروة فعلاً بتحتاج وقت أطول. الدورة الاقتصادية الكاملة محتاجة من 5 إلى 10 سنين.
يعني عشان تمر بكل المراحل، الانتعاش والركود وكده.
صحيح جداً. تخيل حد استثمر لمدة سنة واحدة بس، وكانت السنة دي هي 2008، وقت الانهيار المالي.
يا إلهي، كارثة! المحفظة ممكن تفقد نص قيمتها.
ولو الأفق الزمني بتاعه هو سنة واحدة، فهو كده حقق خسارة فعلية وخرج من السوق. لكن
لو كان أفق الزمني 10 سنين؟
كان هيتجاوز الأزمة دي بهدوء. بحلول عام 2017 السوق كان تعافى وحقق أرباح مضاعفة كمان.
واو، يعني الاستثمار القصير عامل زي محاولة القفز في قطار مسرع، مثير بس ممكن يقضي عليك.
بتشبيه ممتاز.
بينما الاستثمار طويل الأجل يشبه زراعة شجرة، إحنا مش بنراقبها كل يوم، إحنا بنرويها ونسيبها تكبر مع الوقت.
الزمن هنا مش بس بيكبر الثروة، هو بيشتغل كدرع، درع ممتص للصدمات الاقتصادية.
طيب، ده بياخدنا لسؤال منطقي. بما إننا متفقين إن الموضوع محتاج صبر سنين طويلة، إيه المكسب اللي يخلينا نصبر كل ده؟
سؤال في محله جداً، ليه ما نجربش حظنا في الربح السريع؟
بالظبط، إيه هو المحرك السحري اللي بيخلي الانتظار ده كله مجدي؟
المحرك ده هو اللي بنسميه النمو المركب. الميزة الأولى إننا بنتجنب القرارات الانفعالية، بس الميزة الأهم هي إن الأرباح بتتزايد بشكل أسي مش خطي.
ممكن نبسط فكرة النمو الأسي دي شوية؟
طبعاً، في النمو الخطي الأصل بيجيب لك مبلغ ثابت كل سنة، لكن في النمو المركب أنت بتاخد الأرباح دي وتعيد استثمارها،
فتعمل أرباح جديدة.
بالظبط. المستثمر هنا مش بيكتفي بربح الأصل نفسه، هو بيشغل الأرباح عشان تولد أرباح تانية، ومع الوقت العملية دي بتضاعف نفسها.
وهنا بيصبح الأمر مثير للاهتمام حقاً. الناس دايماً بتشبه ده بكرة الثلج اللي بتتدحرج من قمة جبل.
كل ما تنزل بتكبر.
صحيح، بس دعنا نستخدم تشبيه تاني بيوضح الأثر الأسي ده بدقة أكثر. تأثير الدومينو.
تأثير الدومينو إزاي؟
فيزيائياً أي قطعة دومينو تقدر تسقط قطعة ثانية أكبر منها بمرة ونص.
معلومة مدهشة بصراحة.
تخيل بقى لو بدأنا بقطعة دومينو صغيرة جداً، طولها 5 سنتيمترات بس، وبدأنا نرص قطر بتكبر تدريجياً بنفس النسبة.
طيب، النتيجة هتكون إيه؟
القطعة 29 هتكون ضخمة لدرجة إنها تقدر تسقط مبنى بحجم ناطحة سحاب.
يا إلهي، معقول؟
نعم، دي هي الهندسة الخفية للنمو المركب. العوائد مش بتتضاف ببساطة، دي بتتضاعف وبتبني على بعضها بقوة غير عادية.
ده تطبيق عبقري لتفسير إزاي الثروات الهائلة بتتبني بصمت. إعادة استثمار التوزيعات النقدية هي قطعة دومينو دي.
يعني لما الشركة توزع أرباح مش بناخدها نصرفها.
بالظبط، بنشتري بيها أسهم إضافية، والسنة اللي بعدها العائد بيجي من الفلوس الأصلية ومن الأسهم الجديدة اللي اشتريناها بأرباح السنة اللي فاتت.
طيب، دلوقتي احنا فهمنا ازاي كرة الثلج دي بتشتغل. السؤال هو ايه نوع الثلج اللي المفروض نستخدمه؟
تقصدي ايه هي الأدوات والأصول الاستثمارية اللي بنبني بيها المحفظة؟
بالظبط، ترسانة المستثمر. المصدر بيذكر كذا أداة: الأسهم، السندات، العقارات، والصناديق المشتركة.
أها، وكل أداة ليها دور مختلف تماماً.
خلينا نبدأ بالأسهم. المصدر بيقول إنها حصة ملكية بتدي أعلى عوائد تاريخياً بس متقلبة جداً على المدى القصير.
صحيح، الأسهم هي محرك النمو الرئيسي في أي محفظة قوية.
طيب، السندات؟
السندات عبارة عن قروض بتديها للحكومات أو المؤسسات. العائد بتاعها ثابت والمخاطرة أقل بكثير، بس طبعاً النمو أقل من الأسهم.
والمصدر ذكر كمان العقارات والاستثمارات البديلة زي الذهب.
العقارات بتوفر دخل مستمر من الإيجار، والذهب يعتبر ملاذ آمن ضد التضخم وتقلبات العملة.
طيب، في تساؤل نقدي بيطرح نفسه هنا بقوة.
اتفضلي.
المصدر نفسه بيقول إن الأسهم بتدي أعلى العوائد على الإطلاق. لو كان أفقنا الزمني 10 سنين مثلاً، ليه منضيعش كل فلوسنا في الأسهم وخلاص؟
تفكير منطقي للوهلة الأولى.
يعني إحنا متفقين إن الزمن هيمتص التقلبات في النهاية. إقحام السندات اللي يدوب بتغطي التضخم تحسه كأنه وضع قدم على دواسة الوقود وقدم تانية على المكابح في نفس الوقت.
تعبير القدم على المكابح ده دقيق جدا. من الناحية الرياضية البحتة كلامك صح، الأسهم لوحدها هتجيب أعلى عائد بعد 30 سنة.
طيب، أمال ليه بنستخدم السندات؟
لأننا بشر مش آلات حاسبة. الأسواق بتتحرك في واقع بشري مليان ذعر وخوف. السندات والذهب مش محطوطين عشان يجيبوا عوائد خيالية.
أمال دورهم إيه؟
هما ممتص صدمات نفسي وهيكلي. تخيل السوق أنهار والأسهم نزلت 40%.
لحظة مرعبة لأي مستثمر.
بالظبط، في اللحظة دي السندات والذهب غالباً بتحافظ على قيمتها أو حتى بترتفع. التوازن المزعج ده اللي سميتيه المكابح هو اللي بيمنع المحفظة من الانهيار الكلي.
يعني بيمنع المستثمر من إنه يصاب بالذعر ويبيع كل حاجة في أسوأ وقت.
أها، وده اللي بنسميه إدارة المخاطر.
مفهوم جداً. طيب، حتى داخل الأسهم نفسها المخاطرة لسه موجودة. لو اخترت شركة معينة وأفلست، الفلوس ضاعت.
وهنا بيجي دور الابتكار المالي الأهم، صناديق المؤشرات المتداولة أو اللي بنعرفها بـ ETFs.
الـ ETF دي غيرت قواعد اللعبة فعلاً.
تماماً، بدل ما تحاول تلاقي الإبرة في كومة القش وتخاطر بشركة واحدة، الصناديق دي بتخليك تشتري كومة القش كلها.
واو، تشتري السوق كله.
أيوة، يعني بتشتري صندوق بيتبع أكبر 500 شركة. لو شركة وقعت، الـ 499 الباقيين بيعوضوا الخسارة دي فوراً.
واللافت كمان هو التكلفة المنخفضة، صح؟
جداً. الصناديق المشتركة التقليدية بتاخد رسوم إدارة عالية بتاكل من النمو المركب، لكن الـ ETFs بتتبع المؤشر تلقائياً، فرسومها شبه معدومة.
طيب، دلوقتي إحنا جمعنا الأدوات، عندنا أسهم للنمو، وسندات كمكابح وصمامات أمان، وصناديق مؤشرات للتنويع.
كده إحنا عندنا المواد الخام لبناء محفظة قوية.
لكن امتلاك الأدوات الجيدة لا يكفي لبناء منزل متين. إحنا محتاجين هندسة للمحفظة دي، محتاجين طريقة نجمع بيها الحاجات دي من غير ما تنهار فوق دماغنا.
وده بياخدنا للاستراتيجيات الناجحة، وتحديداً مفهوم إعادة توازن المحفظة.
إعادة توازن دي بتبدو تماماً مثل تقليم حديقة النباتات.
تشبيه جميل، إزاي بقى؟
يعني لما بنأسس حديقة بنزرع أشجار مختلفة بنسب معينة عشان الشكل يكون متناسق. بعد سنة أو سنتين بعض الفروع بتنمو بشكل مفرط،
وبتغطي على مساحة النباتات التانية.
بالضبط، ونباتات تانية ممكن تتراجع وتذبل. لو سبنا الحديقة بدون تدخل هتتحول لغابة فوضوية بيسيطر عليها نوع واحد بس.
صحيح.
فعملية إعادة التوازن هي إننا بنمسك المقص ونقص الفروع اللي كبرت بزيادة ونسقي النباتات الضعيفة عشان الحديقة تفضل متناسقة وصحية.
ده تشبيه مثالي للي بيحصل في المحفظة الاستثمارية. لو خطتك هي 60% أسهم و 40% سندات والسوق ارتفع جدا، الأسهم ممكن توصل ل 80% من محفظتك،
وده معناه إن المخاطرة زادت عن الحد اللي أنا متقبلاه في البداية.
بالضبط، فهنا لازم تتدخلي، تبيعي جزء من الأسهم الرابحة وتشتري بيهم سندات عشان ترجعي لل 60 وال 40.
منطقي جدا، بس ماذا يعني هذا بالنسبة للجانب النفسي؟ تقليم الحديقة سهل، مفيش فيه عواطف.
أها، ده بيطرح سؤال مهم جدا حول العامل النفسي. بناء المحفظة هو الجزء السهل، لكن عدم تفكيكها وقت الذعر أو الطمع هو التحدي الحقيقي.
يعني عملية إعادة التوازن بتتطلب مننا نعمل عكس اللي غريزتنا بتقوله تماما.
صحيح، أنت بتضطر تبيع الحاجة اللي بتكسب وبتفرحك وتشتري الحاجة اللي بتخسر وتزعلك.
واو، ده صعب جدا. الغريزة دايماً بتدفعنا نشتري أكثر من اللي بيرتفع ونلحق القطار،
وده اللي بيضيع الثروات. المستثمر بيشتري في القمة من الطمع ويبيع في القاع من الخوف، لكن خطة إعادة التوازن بتجبرك بشكل آلي تبيع الغالي وتشتري رخيص.
عشان كده الخطة لا تعمل إلا إذا التزمنا بيها بحرفية.
بالظبط، الصبر والتحكم النفسي هم اللي بيخلوا الهندسة دي تنجح.
طيب، ده بياخدنا لنقطة خطيرة جدا في عصرنا الحالي، خط الابتداء للمبتدئين. إزاي نبدأ التطبيق العملي وسط كل الضجيج ده؟
أول خطوة دايما هي تحديد الأهداف بوضوح. أنت بتستثمر ليه والأمتى؟
يعني تحديد المدة والعائد المطلوب واختيار الأدوات حسب قدراتي المالية ومستوى المخاطرة.
أها، وبعد كده بيجي دور متابعة الأداء.
لحظة واحدة، هنا في تناقض ظاهري في المصدر محتاجين نوضحه.
تناقض إيه؟
المصدر بينصح بمتابعة الأداء بشكل دوري، لكنه في نفس الوقت بيحذر من اتخاذ قرارات متسرعة وقت تقلب السوق.
صحيح.
طيب، إزاي هنراقب اللي بيحصل وإشعارات الأخبار العاجلة بتنزل على تليفوناتنا كل دقيقة من غير ما نتفاعل عاطفياً؟
أنت حطيتي إيدك على الجرح. السر هنا في التفريق بين نوعين من المراقبة، المراقبة الهيكلية والمراقبة السعرية.
إيه الفرق بينهم؟
المراقبة السعرية هي إنك تفتحي تطبيق الاستثمار وإنت واقفة في إشارة المرور عشان تشوف السهم طلع ولا نزل. دي عادة بصراحة مدمرة،
بتغذي التوتر بس.
بالظبط، الأسعار اليومية دي مجرد ضجيج. أما المراقبة الهيكلية فهي المراجعة الدورية اللي بتعمليها كل ربع سنة مثلا،
يعني كل 3 شهور أفتح المحفظة مرة واحدة.
ويكون هدفك مش متابعة السعر بل متابعة التوافق مع الخطة. هل محتاجة إعادة توازن؟ هل أهدافي اتغيرت؟ ده بيعزلك عن التفاعل مع عناوين الأخبار اليومية.
وده بيخلينا نلخص الرحلة اللي قمنا بيها النهاردة بشكل سريع ومكثف.
أكيد، فضلي.
الاستثمار طويل الأجل بيحتلج أفق زمني واسع، بيعتمد بشكل أساسي على سحر النمو المركب وكرة الثلج اللي بتكبر مع الوقت.
صحيح.
وبيستخدم أدوات متنوعة زي الأسهم وصناديق المؤشرات الـ ETFs كوقود، والسندات كمكابح لامتصاص الصدمات.
ومحتاج درع قوي من التنويع وإعادة التوازن المنهجي،
والأهم صبر وتحكم نفسي صارم وتجاهل للضجيج اليومي. فهم المفاهيم دي بيحررنا فعلا من وهم الثراء السريع،
وبيمنحنا خريطة طريق هادية ومدروسة نحو الاستقرار المالي. بصراحة المعرفة دي بتوفر راحة البال بقدر ما بتوفر المال.
دي حقيقة. بس قبل ما نختم رحلتنا المعرفية دي، هل في فكرة أخيرة حابب تشاركها مع المستمعين؟
في فكرة تستحق التأمل فعلا، بتبني على المصدر ده بس بتخرج برا حدود المال.
تفضل، كلنا أذان صاغية.
إحنا شفنا إزاي الوقت والنمو المركب بيصنعوا معجزات في الأصول المالية. تخيلي بقى لو طبقنا عقلية الاستثمار طويل الأجل والنمو المركب دي على اكتساب المهارات الشخصية أو المعرفة.
واو، فكرة قوية.
يعني لو العائد المالي بيتضاعف أسياً عبر السنوات، إيه هو حجم الثروة الفكرية اللي ممكن نبنيها لو استثمرنا وقت قصير جداً لتعلم شيء جديد كل أسبوع لمدة 10 سنين.
يا إلهي، الثروة الفكرية هتتضاعف تماماً زي أرباح الأسهم، وربما بتأثير أعمق بكثير على حياتنا.
بالضبط، المعرفة التراكمية دي هي الاستثمار الحقيقي اللي مفيش انهيار اقتصادي يقدر يضيعه.
فكرة ختامية محفزة جداً للتأمل. في النهاية بنشكركم على مرافقتنا في هذا الغوص المعرفي العميق. نتمنى أن يكون هذا النقاش قد أضاف لكم رؤية جديدة نحو الاستقرار والنمو، سواء في محافظكم المالية أو في عقولكم.
استمروا في التعلم والتراكم المعرفي.
ابقوا فضوليين دائماً، وإلى لقاء في رحلة استكشافية قادمة.